بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الشورى ومع الآية 21، وهي قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية فيها استفهام إنكاري، أي أن الله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء أن يشرعوا تشريعا يخالف شرع الله عز وجل. وهذه الآية تنقلنا إلى موضوع دقيق في الإسلام. هذا الموضوع هو أن المشرع هو الله. لماذا؟ أولا، لأن الإنسان يجهل حقيقة النفس، والذي يشرع ينبغي أن يعلم حقيقة النفس الإنسانية، ينبغي أن يعلم ما تنطوي عليه من حاجات، ما تعانيه من ملمات. النفس البشرية لها طبيعة، من هو الخبير بها؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الصانع. يعني أنت بشكل بسيط جدا، لو عندك جهاز معقد، حاسوب مثلا، وتعطل، ممكن تلجأ لغير الخبير، لغير الشركة الصانعة، لغير مندوب من الشركة الصانعة. فأولا، المشرع لا ينبغي أن يكون إنسانا. لو أن المشرع هو الإنسان، الإنسان يجهل، وإذا علم يجهل جانب ويعلم جانب. أحيانا منشرع من زاوية واحدة، نجد أخطاء كثيرة جدا ومضاعفات خطيرة جدا ظهرت معنا دون أن نحسب لها حسابا، لأن الإنسان لو علم يجهل، لو علم جانبا جهل جوانب. لو نظر في هذا التشريع من هذه الزاوية تغيب عنه بقية الزوايا. الإنسان لأنه يجهل، إما أنه يجهل جهلا مطبقا، أو أنه يجهل جهلا جزئيا. ما دام في جهل، الجاهل لا يشرع. هذه النفس البشرية لا يعلم حقيقتها، لا يعلم قوانينها، لا يعلم خصائصها، لا يعلم بنيتها، لا يعلم فطرتها إلا الذي خلقها. فحينما نفكر أو حينما نتجه إلى أن نشرع لأنفسنا، فقد وقعنا في مطب كبير، وقعنا في جهالة جهلاء، وقعنا في هلاك في الدنيا وشقاء في الآخرة. لمجرد أن تفكر أن إنسانا ما، كائنا من كان، بإمكانه أن يشرع. المشرع هو الله، لأنه هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو العليم، هو الحكيم، هو الخبير، هو الذي يعلم السر وأخفى. إذن أول نقطة أن مخلوقا ما، كائنا من كان، مهما على قدره، مهما كثر علمه، مهما اتسعت ثقافته، مهما سمت نفسه، لا يستطيع أن يشرع، لأنه إما على جهل مطبق أو على جهل جزئي. وما دام في كيان المشرع جهل ما ولو كان جزئيا، فإن هذا الإنسان ليس بمقدوره أن يشرع. والدليل أن أي قانون وضعي من صنع البشر لا تزال ترى تعديلات وتعديلات وتعديلات وتعديلات، حتى تغدو التعديلات أكثر من متن القانون، ثم يلغى كليا ويوضع قانون جديد آخر. إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان ليس مؤهلا أن يشرع. هذه حقيقة أساسية في الدين. أي إنسان، أنا لا أتهم إنسان معين ولو حسنت نيته، الإنسان يجهل أو يعلم جانبا ويجهل جانبا آخر، ما دام في جهل من جانب لا يمكن أن يكون الإنسان مشرعا. في عامل آخر، الإنسان له مصالح والإنسان له غرائز، فإذا شرع هو فمن أجل مصالحه ومن أجل غرائزه، فأي تشريع من وضع البشر تشعر أن هذا التشريع يخدم مصالح المشرع قبل كل شيء، أو يخدم غرائز المشرع قبل كل شيء. فعامل الجهل الكلي أو الجزئي وعامل المصالح التي هي أحد أهداف الإنسان وعامل الغرائز التي تتحكم بالإنسان أحيانا، لهذه الأسباب مجتمعة أو غير مجتمعة الإنسان لا يمكن أن يكون مشرعا. هل تصدقون أن من المجتمعات التي توصف بأنها راقية أو متقدمة في المقاييس الحضارية، من هذه المجتمعات من أقرت اللواط؟ تفضل. الإنسان إذا شرع هكذا يفعل. طبعا حينما شرع هذا القانون تملقا لغرائز الناس المنحرفة، مع أن هذا الانحراف ليس في حياة البشر انحراف أدنى منه ولا أقذر منه، تحطيم للإنسان، تحطيم لكرامة الإنسان، تحطيم لهذا الطفل الذي سيغدو رجلا، انتهى الإنسان. فحينما نقول للإنسان تعال شرع يبيح لك اللواط. الآن في بعض الدول في اسكندنافيا توزع على الناس المخدرات مع الحقن لئلا ينتقل مرض الإيدز عن طريق الحقن، توزع المخدرات مع الحقن المعقمة، فإذا أردنا أن نشرع تفضل هي تشريع آخر. هكذا أنا أقول لكم بعض اللقطات من التشريعات الوضعية في مختلف بلاد العالم. في الصين ظهر تشريع يلزم الآباء بإنجاب ولد واحد. طيب ما الذي يفعله أهل الصين؟ إذا جاءت الأنثى قتلوها إلى أن يأتيهم ذكر فيصرحون به. ما الذي حدث بعد حين؟ أن قرى بأكملها لا تجد فيها أنثى واحدة، تعطلت الحياة. فلما نحن شرعنا وقعنا في مطب كبير. أي تشريع وضعه البشر يجب أن تجد له مضاعفات خطيرة جدا. أيها الإخوة، طبعا ليس غريبا عن أذهانكم أنه قبل عام أو أكثر، يعني دولة عظمى من دول العالم سمحت للشاذين بدخول الجيش. تشريع. هذه كلها أدلة تؤكد أن الإنسان حينما يشرع إما أنه يجهل جهلا كليا، أو أنه يجهل جهلا جزئيا، أو أنه يتملق مصالحه أو يتملق غرائزه. فالتشريعات الوضعية دائما لمصلحة واضع التشريع، تحقق كل مصالحه على حساب الآخرين. أما إذا كان التشريع من خالق الكون، هو العليم، هو الخالق أولا، هو البارئ، هو المصور، هو الخبير، هو العليم، هو القدير، هو العادل. لذلك التشريعات التي جاءت بالقرآن الكريم كلما تقدم العلم أثبت أنها هي الناجحة. يعني مثلا هناك دول ألغت عقوبة الإعدام، لماذا عادت إلى تطبيق هذه العقوبة صاغرة ومرغمة الأنف؟ صار الإنسان يقتل 28 شخص برشة واحدة بلا سبب، ضجر، رفض، ضياع. فالله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طبعا القتل أنفى للقتل، حينما تقتل القاتل إذا حينما يفكر إنسان بالجريمة يرتدع، وفرت حياة القاتل الآخر وحياة المقتول. فالشرع الحكيم أمر بقتل القاتل ردعا لأي إنسان وحفاظا على حياة الناس. أما بعض المجتمعات التي تظن أنها متقدمة حكمت عقلها في كل شيء، والعقل لا يكفي، العقل وحده ليس مؤهلا أن يشرع. فالمنطلق أن هذا الإنسان نحن منحاسب الناس لكن لا ننهي حياتهم، شيء جميل. القاتل في له سجن، وبحسب حقوق الإنسان في له بالسجن حالات طيبة، له حق يقرأ صحيفة، له حق يأكل أكل طيب، له حق يشاهد وسائل الإعلام، صار أريح من بيته السجن. معنى ذلك بيدخل السجن وهو في راحة تامة. لذلك حينما تفاقمت جرائم القتل في بعض البلاد الغربية عادوا إلى تطبيق عقوبة الإعدام مرغمين. أخواننا الكرام، الآن الإسلام وسطي، والوسط هو الاعتدال وهو الصواب، والعالم توزع بين تطرف نحو اليمين وتطرف نحو اليسار. الآن بفضل الله ورحمته عاد الطرفان مرغمين إلى الوسط، لا اعتقادا بحقية الدين بل انطلاقا من مصالحهم. هؤلاء عادوا إلى الوسط وهؤلاء عادوا إلى الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. أيها الإخوة الكرام، من قوانين النفس، النفس دائما الإنسان بيوازن بين المكتسبات وبين التبعات، فإذا كانت التبعات أقل من المكتسبات وقع الإنسان في الجريمة. حينما شرع الإسلام قطع اليد، طبعا أحد الشعراء سأل الإمام الشافعي قال له يد بخمس مئين عسجد وديت، يعني ديتها 500 دينار، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ فأجاب الإمام الشافعي قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. ببعض البلاد غير المستنيرة علميا غير المتقدمة حضاريا، حينما طبق فيه قطع يد السارق تعجب العجب العجاب، تعجب أن بائع النقد يترك صندوق النقد بالملايين ويذهب ليصلي، ولا يجرؤ أحد أن يأخذ شيئا. يعني في قصص كثيرة جدا عن مجتمع غير حضاري وغير متقدم وغير متعلم، لكن طبق فيه هذا الحد قطع يد السارق، لأنه أكبر مبلغ بناله السارق ما بيوازي يده، فبيعمل موازنة. لا، أما إذا كان موضوع سجن فقط قضية سهلة، ألف طريقة الإنسان بيخرج بكفالة بطريقة باحتيال لذلك يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. الله عز وجل قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الشفقة هنا شفقة شيطانية، حينما تشفق على إنسان يعمل على هدم أركان المجتمع هذه ليست شفقة، إنما هي محاباة للمنحرف. إذن حينما نسمح لإنسان ما أن يشرع نقع في أخطار كبيرة. غالبا أن الإنسان إذا طبق شرع الله عز وجل، المؤيد القانوني لشرع الله أن الله يعلم، لكن واضع التشريع قد لا يعلم من يخالف هذا التشريع أو لا يستطيع أن يعلم. فإذا كان بالإنسان أن ينجو من علم واضع التشريع إذن يحتال عليه، لكنه إذا علم أن المشرع هو الله لو كان في قعر بيته لا يستطيع أن يخالف شرع الله، لو كان وحده في الليل يعجن العجين في ساعة متأخرة من الليل، لا موظف تموين ولا مراقب، لكنه يراقب الله عز وجل، لا يستطيع أن يخالف الشرع. يعني أعظم ما في التشريع الإلهي أن الذي وضع التشريع معك دائما، أما مستحيل واضع التشريع من بني البشر يكون معك دائما. بتلاحظ أحيانا الساعة 3 ما في إشارات، تتخطى الإشارة الحمراء وأنت مطمئن لك ما في شرطي، لأن هذا شيء مثل بسيط. أن واضع قانون السير لا يستطيع أن يعلم كل المخالفات أثناء الليل. هل شرطي بينام بعدين ساعة 12 بينام، معنا بعد 12 ما في شرط، إذا بتخالف. هذه من ثمار القانون البشري. فمدام واضع القانون لا يستطيع أن يضبط المخالفات، إذا عملية صراع بين عقلين الأذكى. الآن ببعض البلاد المتقدمة طبعا بمقياس العصر في أجهزة رادار لكشف السرعة الزائدة، طبعا الأذكياء صنعوا جهاز للتشويش على هذا الجهاز، اضطروا أن يصنعوا جهاز ثالث بكشف جهاز التشويش في السيارة. حرب بين عقلين. أما حينما يضع خالق الكون تشريعا ما في مزح، إن الله يعلم وسيعاقب، ولن تنتظم الحياة إلا إذا طبق منهج الله عز وجل، لأن المشرع وهو الله يعلم السر وأخفى، يعلم أدق المخالفات. الدليل الصيام، يعني المسلم قد يكون الشهر في أيام الصيف الحارة ويوم الصيام 17 ساعة، واستيقظ بحالة عطش شديد، فكيف يمضي هذا اليوم؟ إلى المغرب يدخل الحمام والماء بارد، عذب فرات ولا أحد يراقبه، هل يستطيع المسلم أن يبتلع نقطة ماء في رمضان؟ هذا من أثر التشريع الرباني. وتجد حالات من الأمانة، من الصدق، من عدم الغش، شيء عجيب، لأنه المراقب هو الله. فإذا قلت إنسان سيراقب، الإنسان يباع ويشترى. يعني بيقول لك كانوا قديما الحليب، يعني ما في أجهزة دقيقة تكشف الحليب المسحوب دسمه، فالأمور يعني فيها تراخي. ثم اخترع جهاز مكثف يوضع في الحليب، بيغوص بالسائل بقدر سحب المادة الدسمة فيه، هذا جهاز مكثف. فصار في حل، بيسحب الإنسان المادة الدسمة في الحليب القشطة، يضع محلها نشا، يوضع المكثف كأنه الحليب كامل الدسم. طيب ملأ منجيب نحن جهاز حديث جدا يحدد المادة الدسمة بأدق المعايير، الذي على الجهاز قد يشترى وانتهى الأمر. ما دام التشريع أرضي ما في حل، لا بد من أن يكون المشرع هو الله، أنه الله عز وجل يعلم، يعلم وسيحاسب، ولن تنتظم الحياة إلا بهذه الطريقة. الإنسان أحيانا لو نجا من عقاب الإنسان لا ينجو من عقاب الله. هناك حالات كثيرة. أخ كريم مرة سألني السؤال، قال لي أنا يعني في محضر اتمكن ياخذوا عن طريق دعوة إزالة شيوع بسعر أقل من سعره 30%، يعني أدخل 4-5 خلبيين في المناقصة أو في المزاودة ورفعوا شيء قليل جدا، فرس عليه المحضر بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي 30%، والرقم كبير جدا. فعاد إلى بيته ونظر إلى ساعة فراق الدنيا، ونظر إلى ساعة نزول القبر، وأن صاحب هذا المحضر من أصحاب المحضر أيتام كثر، فخاف فسألني. قلت له والله قلقك هو الجواب، إما أن تدفع لهؤلاء أصحاب هذا المحضر ثمنه الحقيقي أو انسحب من هذه المزاودة. وكان أنه انسحب. شوف أثر التشريع، لو كان المشرع هو الإنسان العملية نظامية، محضر على الشيوع، أقيمت دعوة إزالة شيوع، أعلن عن مزاودة، دخل بالمزاودة أشخاص كلهم شركاء، فزادوا مبالغ قليلة جدا، رسل المحضر على أكثرهم وهو واحد منهم، فأخذ المحضر بثلثي قيمته الحقيقية. فحينما لا نلحظ إلا تشريع الإنسان نقع في مطب كبير ونقع في شقاء كبير. أيها الإخوة الكرام، سمعت قصة إنسان في باريس يسكن في بيت، هو من دمشق، فذكر لأقربائه أنه استيقظ منتصف الليل على أصوات إطلاق رصاص، ثم علموا في النهاية أنه جاره قتل زوجته في الليل. طيب لماذا؟ لأنها تعمل موظفة عند مدير عام بشركة، طبعا فتاة في ريعان الشباب، وهي تعمل معه في غرفة واحدة، وقد استلطفها وأحبها وأحبته، فخانته، خانت زوجها، فلما علم زوجها بخيانتها قتلها أمام أولادها. طيب هذا إنسان لا ينطلق من دين، هذه فطرة الإنسان. فحينما نسمح بالخلوة بين رجل وامرأة وهما في ريعان الشباب، هذا السماح مخالف لشرع الله عز وجل. فكم من جريمة تقع في العالم بسبب مخالفة الإنسان لفطرته. هناك أدلة كثيرة، الأدلة كثيرة جدا جدا، ولكن ذكرت لكم أنا بعض يعني النتائج المدمرة في المجتمعات الأخرى حينما طبقوا شرعا غير شرع الله عز وجل. فأولا هذه الآية تؤكد أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة ولا يمكن أن يسعد الإنسان إلا إذا طبقنا شرع الخبير، الخبير العليم الغني القدير، الذي خلق والذي سوى والذي خلق طبيعة النفس والتي فطرها الفطرة التي شاءها لها، والحمد لله رب العالمين.